المائدة بالمائدة التي طلبها عيسى عليه الصلاة والسلام من أجل إجابة الحواريين. نلاحظ في سورة المائدة قوله تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ها هنا يقف الإنسان متأملا عندما يختار القرآن الكريم ضمن سلسلة والله على كل شيء قدير ذكرى رسول عظمه بعض الناس إلى درجة الإفراط فنسبوه إلى الألوهية، حيث الناس إما مفرط أو مفرط أو هو متوازن في الوسط. فالمفرط اليهود قتلوا الرسل والأنبياء، والمفرط النصارى حيث جعلوا الرسول إلها، بل وأفرطوا برفع عدد كبير من الناس إلى منزلة الرسالة. طالما رفعوا المسيح إلى رتبة الألوهية فتلاميذ المسيح جعلوهم رسلا، وأصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام جعلوهم رسلا، وما أكثر ما تجد في كتبهم الرسل الرسل الرسل، وما هم إلا من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. الشاهد ها هنا والسؤال الكبير عندما نتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى بأنه يخرج الحي من الميت، عندما نتحدث عن أنه إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، عندما نتحدث عن تبديل الأمم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، عندما نتحدث عن تعلقات القدرة في السماء والأرض والبشر لا نستغرب. لكن ها هنا نحن أمام موقف يقول الله سبحانه وتعالى فيه وهو يعرض قضية إن الله على كل شيء قدير، أن من تعلقات القدرة لو شاء الله سبحانه وتعالى لأهلك أحب أحبائه إليه، لأهلك الذين ما ارتكبوا في حياتهم زلة. مريم عليها من الله الرضوان والسلام كانت تتحرج أن تركب البعير من شدة حرصها على عذريتها، وعيسى عليه الصلاة والسلام الذي قضى عمره في محبة الله مستغرقا يدعو الناس إلى الروحانية، نجد القرآن يقول قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هذا البيان القرآني يا إخوتي من أجل أن يعرف الإنسان من هو الله الذي لا إله إلا هو. هذا البيان لا يحط من قدر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ولا من قدر الرسل، إذ نجد خطابا مماثلا في حق غيره من الرسل، لكن دون أن يأتي في معرض تعلقات القدرة. على سبيل المثال عندما نقرأ في سورة الأعراف واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة. طيب موسى عليه الصلاة والسلام الكليم ومعه 70 اختارهم من قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة، عجيب، الرجفة الزلزلة، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يقول الكليم ذو المنزلة العظيمة عند الله، قال ربي لو شئت، أي هذا لك يا رب، لا يعترض عليك فيه، لو أردت أن تهلكني قبل هذا الوقت، ولو أردت أن تهلكهم جميعا فهذا شأنك ولا تسأل عما تفعل. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ثم أكثر من هذا نجد خطابا شديدا يتوجه إلى حبيب الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عندما يقول له سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، أي لو أننا أردنا فإننا بمشيئتنا وقدرتنا نذهب هذا الذي حفظته وتلقيته من القرآن. يا سبحان الله، أي يجعل محو الوحي وما حفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول الخاتم لكل البشرية والذي على رسالته تتوقف سلامة البشرية ونجاتها وفوزها وخروجها من ضياعها وعشوائيتها وفوضويتها. يقول: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وهو سبحانه وتعالى الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أجل أي شيء نسمع موسى عليه الصلاة والسلام يقول لربه: إن شئت تهلكني وتهلك الأصفياء من قومي؟ ونجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه إن شاء يهلك بقدرته المسيح وأمه التي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قالوا: يا مريم أنى لك هذا؟ قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. هذه الصديقة. ويأتي الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من خلقه الله، أفضل من العرش والفرش، أفضل من الملائكة، أفضل من كل البشر، أفضل من كل الكائنات الفاضلة. يقول: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ويقول له سبحانه وتعالى حينما تكسر رباعيته وعندما يجرح وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيمسح الدم عن وجهه ويقول: ويح قوم أدموا وجه نبيهم، ويح قوم أدموا وجه نبيهم. فينزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا لنا. كل هذه الآيات في عيسى عليه الصلاة والسلام وفي موسى وفي سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام من أجل أن تصغر في نفسك أيها الإنسان، يا من صلى ركعتين في جوف الليل فظن أنه صار قطب الأقطاب وولي الأولياء، وبدأ يتشدق بالكلام، وبدأ يتفاخر على العصاة، وبدأ يعرض عضلاته. مين أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ إلزم عبوديتك، متى سيتعلم الإنسان الصالح الطائع أنه عبد لله؟ متى سيتعلم المشايخ إذا كان ربي عطاهم كلمتين تعلموها ومن عليهم بالتوفيق والطاعة؟ متى سيتعلمون أنهم عباد؟ أكرمهم من عليهم، وهذا العاصي ينبغي أن نشفق عليه فهو مبتلى. أما أن يفتخر الإنسان، أما أن يجد في نفسه علوا أو فوقية أو خيرية، أهل الله كان بعضهم يقول أنا لا أعتقد أنني أفضل من أشد العصاة عصيانا، لا أعلم الخاتمة، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كيف يمكن للإنسان أن يتحقق بالعبودية إذا لم يسمع مثل هذا الخطاب الذي يقول فيه والله على كل شيء قدير؟ يا أخواننا، في واحد من العباد في يوم من الأيام كان ساجدا، فجاء فاسق متكبر متجبر فوطئ رأسه، وضع قدمه على رأس هذا العابد وهو ساجد لله، فرفع العابد رأسه من السجود وقال للفاسق والله لن يغفر الله لك. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان، من هذا المتألي علي؟ من هذا؟ من هذا المتألي علي؟ فبدل الله هذا مكان ذاك، فصار العابد فاسقا، وتاب الله على الفاسق توبة نصوحة حتى صار من أولياء الله. ذكر الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى حكاية لطيفة وأثرا يستأنس به، أنه عندما غضب لله، عندما غضب موسى عليه الصلاة والسلام لله غضبة شديدة وأراد أن يرمي وأراد أن يلقي عصاه بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، قال الإمام القرطبي وهو ينقل هذا الأثر، قال جبريل لموسى عليه الصلاة والسلام ترفق بأولياء الله، قال ترفق بأولياء الله. فتعجب موسى كيف يقول له جبريل ترفق بأولياء الله وهؤلاء ينصرون فرعون وباطله. لما سأله موسى أجابه جبريل، قال هم من الآن إلى العصر عندك، وبعد العصر هم في الجنة. هم من الآن إلى العصر عندك، وبعد العصر هم في الجنة. ففهم موسى أن الهداية ستقع في قلوبهم وأنهم سيدخلون في دين الله وأنهم سيستسلمون لله ويكونون في محل العبودية، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف أن يكون التبديل شاملا له أيضا، أي خاف موسى لما رأى ما يجوز في قدرة الله سبحانه فهو يبدل عدوه فيصير وليا، خاف أن هذا التبديل سيناله هو ليكون محل السحرة. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أي أنت محفوظ بحفظ الله، فموسى العالم بالله كان ينظر إلى ما يجوز في قدرة الله، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ما سر ضلال المعتزلة؟ ما سر ضلالهم وانحرافهم؟ ومع الأسف اليوم الفكر الاعتزالي غزا بسبب عدم تلقي علم التوحيد، بسبب عدم سماع الناس لعلم العقيدة، يغزو لاعتزال أفكار المثقفين أو من يسمون المثقفين بطريقة عجيبة. فترى أنهم يتحدثون عن مفهوم العدل، يقولون العدل يعني أنه سبحانه وتعالى إذا أطعناه فإنه يكافئنا، وإذا عصيناه يعاقبنا، وهذا هو اعتقاد أهل الاعتزال، هذا اعتقاد المنحرفين، هذا اعتقاد الضالين، وليس هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. لما الإنسان لم يدرس العقيدة ما بيعرف هل هو منحرف ولا غير منحرف، وما خطر بباله يقوله. وأصبحنا اليوم في ثقافة الكوكتيل، كل واحد بيهشوت وبيحكي، ما عاد حدا تلقى علما ولا أحد تلقى كتابا، وكله بيفتح على فضائية من الفضائيات، وبيجي منا مرة سموم ومرة وبال ومرة بلاوي، وهو يعتقد أن الذي يسمعه حق. حتى كتير سمعت من بعض النساء اللي ما بحبوا كتير يروحوا على مجالس العلم، قال ما في حاجة، نحن صار المشايخ كلهم عندنا في بيوتنا، نفتح على الفضائيات من شيخ لشيخ وبعدين بناخذ العلم. وهذا الكوكتيل فيه ما فيه من السموم والانحراف. حتى لقد حدثني أخ كريم من أهل العلم بأن الفتاوى التي تصدر في الفضائيات وعبر الانترنت عندما دققت وجد أنه 85% خاطئة ولا علاقة لها بالعلم. 85% من الفتاوى الموجودة في الانترنت والفضائيات لا علاقة لها بالعلم الشرعي، انحراف. إذن ما هذا عند أهل السنة والجماعة العدل؟ العدل تعذيب العصاة، أما الفضل فهو إثابة الطائعين، فإن يثبنا فبمحض الفضل، مو لأنه بتستاهل. إذا كافأك في بالجنة بفضله. لذلك أخوف ما يخاف أهل الله من الاسم العدل، لأن الاسم العدل يتجلى على العصاة. فهو سبحانه وتعالى حينما يصيب أحبابه ويعطيهم العطاء الوفير في الجنة ويقربهم، فهذا ليس باسمه العدل، هذا باسمه المتفضل، هذا بفضله. لذلك ما بطلع لك، إذا كان بدك تحط سلم علامات ما بطلع لك شيء. ألم يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي عبد الله 500 عام، ثم بعد ذلك حين وزن كل عمله وكان في الليل وفي النهار يعبد الله، وزن عمله فقال الله لملائكته خذوه برحمتي إلى الجنة، قال لا يا رب، عملي 500 سنة عم بشتغل، بعملي من عيد الحساب. فوضعت نعمة البصر، فقط نعمة البصر. النعم كثيرة، عم بحرك لك قلبك وبحرك لك التنفس وبحرك لك الخلايا، و التبادلات الغازية والملحية والمعدنية والجهاز الهضمي عم يمشي والجهاز الكلوي عم يمشي. لا، هو الحق سبحانه وأحدى نعمة واحدة إنك عم تشوف نعمة البصر، ووضعها في كفة، وكل أعمال هذا العابد في كفة، فرجحت نعمة البصر. فقال خذوه بعمله إلى النار، خذوه بعمله إلى النار. قال يا رب دخيلك برحمتك، خلاص تبت. لذلك عندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، فإننا نلتزم بعد سماع هذا الخطاب الزل بين يدي الله، نلتزم بعد هذا الخطاب محل العبدية. إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول عملي، إياك ثم إياك أن تقول علمي، إياك ثم إياك أن تقول طاعتي، إياك ثم إياك أن تقول صدقتي، إياك ثم إياك أن تقول إحساني. قل هذا فضل الله علي. ماذا قال سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام؟ قال وما توفيقي إلا بالله. يعني أنا إذا كان بدي أنظر إلى حقيقة الأمر فأنا بحولي وقوتي صفر، أنا بحولي وقوتي هالك، أنا بحولي وقوتي لا أساوي شيئا، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قرأنا فيما قرأناه عن أهل الله، نحن يقولون نحن نشفق على القاتل أكثر من شفقتنا على القتيل، نحن نشفق على القاتل أكثر من شفقتنا على القتيل، لأن هذا القاتل مسكين قد غرق في الظلمات وأوقع نفسه في نار جهنم، قتيل مظلوم اجتاز هذه الدنيا إلى الآخرة. و